السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب معهد آفاق للبناء العقدي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين هداهم الله والذين هم أولو الألباب. فهذا هو لقاء السادس بكم أيها الإخوة الكرام في محاضرات بناء طالب العلم وتكوينه، وهي المحاضرة الثانية تحت عنوان بصائر من الوحي في تزكية النفس والاستقامة والعمل الصالح. تكلمنا في المحاضرة السابقة كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم نفوس شباب المسلمين، كيف أنه خبر واقعهم وفهم نفوسهم وزكاها بالعلم النافع والعمل الصالح والوحي، وكيف أنه أصلح ما بهم من فساد ظاهر وباطن، كيف أنه كلفهم بالأعمال المناسبة التي تستخرج فيها الطاقات وتستثمر فيها الأعمار حتى رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هو وهم خير أمة أخرجت للناس. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن النفس وعن سبيل الهدى في تزكية النفس وإصلاحها. النفس تشعبت مسالك الناس فيها قديما وحديثا في الحديث عنها وعن ماهيتها وصفاتها وما يصلحها وما يفسدها وكيفية التعامل معها، واضطرب الناس وتحيروا فيها وقالوا كلاما كثيرا زاد المسألة غموضا وزادوا الناس ضلالا واضطرابا، ودخلوا في متاهات سواء في ذلك الفلاسفة أو المدارس النفسية. وكثير منهم صرح أن علم النفس يهتم في أغلب الأحيان بدراسة نواح تافهة وسطحية من سلوك الإنسان ويغفل المشكلات الرئيسة، وبعضهم قال إن معرفتنا بأنفسنا لا تزال بدائية في الغالب. وسبق أن ذكرنا طرفا من كوارث العلم التجريبي والتكنولوجي الذي لم يرشد لا بدين ولا بأخلاق حينما تكلمنا عن مقاصد المعرفة. وأحب أن أبدأ هنا بقول جميل لابن القيم رحمه الله وهو يصف حاجة العبد إلى ربه. قال ابن القيم: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. أقول أيها الإخوة الكرام إن أصل الضلال وأعظم الغلط عند هذه المدارس الفلسفية سواء المذاهب الوضعية أو العلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الحداثة أنهم لم يعتمدوا على الوحي في فقه النفس أو في التعامل معها، جعلوا العقل وحده مستقلا قادرا على تفسير العالم كله، فهذه جهة المعرفة، وأن العقل وحده قادر على وضع نظام الحياة الصحيح أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا ووضع القوانين والعقوبات، فهذه جهة العمل. فمن هنا استغنوا عن الله، استغنوا عن الوحي، ومن هنا طغى الإنسان وتجبر، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حيث أنكر الله والدار الآخرة، لم يعد لله ولا للدار الآخرة نصيب يعمل له. فسبب الضلال أنهم في باب العلم بالنفس وكذلك في باب العلم بالله وحكمته وقدره، فبالتالي هم لا يعلمون عن أنفسهم ولا يعلمون ما الذي يصلحها ويفسدها. والأديان كذلك، سواء منها الأديان المخترعة أو الأديان اليهودية أو النصرانية، كل دين من هذه الأديان إما أنه أعرض عن الوحي أو أنه حرف الوحي. والله سبحانه وتعالى ذكر أسباب الضلال للأمم السابقة. قال الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى وعدهم الخير في الدنيا والآخرة، وأنه سيهديهم، وأنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إذا استقاموا على وحيه وهديه. فأساس الضلال عند هؤلاء إما بتحريف الوحي أو في ترك اتباعه. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بيّن آثار نسيان حظ الوحي أو نسيان النصيب من الوحي، فبين أن اليهود لعنوا بذلك وجعلت قلوبهم قاسية، يعني غليظة يابسة عن الإيمان بالله وعن التوفيق لطاعته، ونزع منها الرأفة والرحمة، وفي قراءة قسية، ونفس هذا المعنى قريب، يعني أنها لم تتخلص للإيمان بالله ولم تخلص الإيمان لله. وكذلك النصارى نسوا حظا مما ذكروا به. ثم دعا الله جميع الناس قال: يا أهل الكتاب، طبعا هي الدعوة لأهل الكتاب ولغيرهم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الأمر لهم بأنه جاءهم رسول يبين ما أخفوه من الكتاب ويعفو عن بعضه، وأن هذا الكتاب نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أن هذا الكتاب يهديهم في الدنيا والآخرة. وأمر الله نبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وأمرنا الله: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مما يؤكد أن من ترك نصيبا من الإسلام، يعني آمن ببعض وترك بعضا، فإنه قد اتبع خطوات الشيطان. لذلك أحب هنا أن أبين أن انحرافات عظيمة وقعت في كثير من كلام أهل العبادة وأعمالهم، أهل العبادة والزهد والتصوف، وفي خطاب بعض الوعاظ أو كثير منهم، أو في الكتب التي سميت بكتب الزهد والرقائق. لذلك شباب، أئمة الإسلام الذين صنفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالبخاري ومسلم مثلا، لما صنف كتابيهما الصحيح لم يريد فقط أن يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من الأبواب لبيان السنة فقط، ولكن كذلك للرد على المبتدعة في كل باب من الأبواب. فمثلا في أبواب الإيمان، لما صنفوا كتاب الإيمان في صحيحيهما، كان يردان كذلك على المرجئة والوعيدية، المعتزلة، الخوارج. وكذلك في أبواب مثلا التوحيد، كانوا يردون على المشبهة والمعطلة، يردون على المشركين. فكذلك في أبواب التوبة وأبواب العمل الصالح التي سميت بعد ذلك بالرقاق أو الرقائق، كانوا يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التقرب إلى الله. فهذه الكتب الشباب ينبغي أن توضع موضعها، فإنها كانت تبين السنة وتنكر البدعة، وخير طريق لرد البدعة بيان السنة، وخير طريق لنقض المنكر بيان المعروف. هناك وقعت انحرافات كثيرة جدا جدا عند العباد أو عند من يصفون طريق الولاية. من أعظم أو هو أساس الضلال هو ترك الاعتماد على الوحي، لم يهتموا بجمع الوحي ولا بفقهه، وجعلوا طريقهم إلى ذلك ما سموه بالعلم اللدني أو الكشف اللدني، يعني جعلوا الوصول إلى المعرفة عن طريق رياضات أو مجاهدات مبتدعة، يظنون أنها تكشف لهم الحجب بسببها، وينجلي عن قلوبهم الجهل فيعرفون ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فلذلك لم يشتغلوا لا بدراسة العلوم ولا جمع الأقوال ولا معرفة الأدلة. لماذا؟ لأنهم زعموا أنهم يأخذون العلم عن الله أو عن اللوح المحفوظ بلا واسطة، وذلك ذكره الغزالي عنهم في كتاب إحياء علوم الدين. فهؤلاء لما دخلوا في هذا نشأ عن ذلك الأصل ضلالات كثيرة بلغت إلى حد الزندقة والكفر والفساد والفواحش وتحريم الحلال وتحليل الحرام. نشأ عنه جملة من الحالات أو الأحوال المبتدعة ومراتب، مثل حالة الاصطلام والفناء، وأدى بكثير منهم إلى القول بالحلول والاتحاد، يعني يزعمون ألا موجود إلا الله، أو أن الله وجوده أو أن الله وجوده هو وجود المخلوق. ومن ذلك أيضا أن كثيرا منهم تحلل من الالتزام بالشريعة أمرا ونهيا بحجة أنهم خواص وقد وصلوا إلى اليقين، وأن التكاليف الشرعية هدفها هو حصول المعرفة واليقين في القلب، فمن وصل إلى هذا اليقين فإنه تسقط عنه التكاليف، ويحرفون معنى قول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا موجود تجده في كتاب مدارج السالكين، يعني ذكر حالاتهم أو ذكر ذلك عنهم. واليقين في هذه الآية باتفاق المفسرين مقصود به الموت، يعني ابقى اعبد ربك حتى تموت حتى تلقاه. نشأ كذلك بدع عملية، منها الاجتماع على الغناء والرقص والتقرب إلى الله بذلك، فضلا عن الموالد والشرك ودعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله وانتشار الدجالين والسحرة والمجون، يعني الفسق، وفي هذه الاجتماعات تنتشر كثير جدا، وأنا رأيت بعضها في مصر عندنا يشربون المخدرات ويفعلون كثيرا من الفواحش، وحكى لي بعض من كان معهم وتاب أقسم لي بالله أن هذه الاجتماعات يكون فيها زنا ويكون فيها مخدرات وأشياء قبيحة جدا. أيضا من جملة أو من أشهر البدع التي نشأت عن ترك الاهتداء بالوحي أنهم زعموا أن تزكية النفس لا تتم إلا عن طريق شيخ واحد معين هو الذي يزكي نفس مريده، يعني كل مريد واحد اللي هو مريد يعني العبد، يعني اللي هو يريد أن يتقرب أو يريد أن يكون وليا، يعني لابد أن يكون له شيخ واحد معين هو الذي يزكي نفسه، لا يمكن أن يصل إلى ربه إلا عن طريقه، يعني هم يقولون أن أنت ليك شيخ لا يمكن توصل لربنا إلا بناء على هذا الشيخ أو عن طريق هذا الشيخ، ولا يمكن لك أن تصلح نفسك إلا به، وتكون معه كما يكون المريض مع الطبيب، والمريض لابد أن يصرح للطبيب بكل ما فيه ولا يخفي عنه شيئا، وأن يستجيب لما يأمره به من علاج ويستسلم له. يعني يا شباب، يعني هم يقولون بداية هم أعرضوا عن الوحي، ونشأ عن هذا الإعراض إن هم اخترعوا طرقا للوصول إلى الله. من آثار هذه الطرق المبتدعة أنهم قالوا لابد أن يكون أنت لا يمكن أن تصل وحدك إلى الله، لابد أن يكون لك شيخ، فأنت مريد، واضح، يعني حتى لم يسموا العبد باسم العبد وإنما سموه باسم المريد، وهذه أيضا من البدع إنك أنت تطلق على الألفاظ الشرعية أو يعني تستبدل الألفاظ البدعية بالألفاظ الشرعية، وهذا هو الصحيح في هذه في سياق الجملة، أن المتروك يذكر بعد الباء، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهم استبدلوا الألفاظ البدعية بالألفاظ الشرعية، يعني تركوا الألفاظ الشرعية الشرعية واستعملوا ألفاظا بدعية مثل كلمة الخدمة، بدل ما يقولون العبادة يقول لك الخدمة، بدل ما يقول العبد يقول المريد، بدل ما يقول العالم يقولون العارف. وهذه التسميات لا يصح أن تشاع بين الناس، وإنما نطلق على نصف الشيء بما سمي به في الشرع. يبقى هم يقولون بداية أنت لا يصح أن تصل إلى الله إلا عن طريق شيخ، وهذا الشيخ تكون معه لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريقه، وتكون معه كما يكون المريض مع الطبيب من جهتين: الأولى أنك لا تخفي عنه أي شيء من أحوالك، يعني بالضبط كده مثل ما كان يفعل عوام من النصارى مع الرهبان والقساوسة، يأتون إليهم فيعترفون بخصوصياتهم ويعترفون بذنوبهم ويصفون حالهم. هذه هي الجهة الأولى، جهة الإخبار، إن هو عشان يعني يشخص مرضك يعني. الأمر الثاني أن تسلم لكل ما قاله لك وأن تطيعه طاعة مطلقة، وأن تكون مسلوب الاختيار معه كالميت بين يدي المغسل، بل أن تطلب منه المدد وأن تتوجه إلى الله به، يعني بواسطة شيخك. وقال بعضهم: الشيخ هو كعبة المريد في سائر حاجاته، وهو العين التي يرى بها الحق. وأن الشيخ لو قلت أعماله الظاهرة، يعني لو أنت رأيت شيخك يعني لا يصلي ولا يصوم، بل رأيته يفعل الأمور المنكرة، فاعلم أن باطنه عند الله خير من ألف يعني أو من ألف عابد، وأن باطن هذا المريد خير من ألف سنة مما يعده المريدون عند ربهم. وطبعا من ضمن هذه الأمور أنك أنت لا يجوز أن تتبع أكثر من شيخ، لأن هذا يؤدي إلى الفساد والتناقض. ويشترط في الشيخ، يعني الشيخ بقى يشترط فيه أن يكون مأذونا له بالإرشاد من شيخه الآخر، يعني أن يتصل، يعني يأخذ منه المدد وأن يأذن له الشيخ. قالوا: ومن لا شيخ له، يعني لو في عبد كده يريد أن يعبد الله وألا يكون بينه وبين الله واسطة، قالوا: ومن ليس له شيخ فشيخه الشيطان. لماذا يجب يا شباب أن نعرف كل هذه الانحرافات؟ لأن المسلم الذي يريد أن يصلح نفسه وأن يصلح الناس لا بد أن يكون خبيرا بالباطل، وأن يعرف أسباب نشأته وأطواره، ويعرف أئمته حتى يحسن تشخيص هذا المرض وهذا الباطل، ثم يحاول أن يعالج ذلك في الناس. والله سبحانه وتعالى: كما فصل لنا الخير فكذلك فصل لنا سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أئمة الصوفية الكبار اللي هم منسوبين إلى التصوف والمعرفة كانوا يطلبون الهدى من الوحي، وإنما هذه الانحرافات كانت عند من ليسوا من أهل العلم. وأنا أحب هنا أن أذكر يعني قولا للإمام ابن تيمية رحمه الله يبين ذلك ويدفع هذه التهمة عن أئمة الصوفية أو مشايخ المعرفة. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسر السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشي على الماء أن يخرج أو مشي على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم. وهذا من الإنصاف يا شباب، أن ابن تيمية يبين أن اسم التصوف لا يجمع كل هذه البدع، وإن كان ابن تيمية ينكر أيضا على بعض هذه الأسماء بعض الأمور، لكنها أمور يسيرة لا تصل إلى هذه البدع الخطيرة التي ذكرنا طرفا منها. وهذا أيضا يا شباب سبيل في دعوة غلاة الصوفية بأن يتبعوا أئمتهم، والحق يقبل من كل من جاء به، وهذا هو الإنصاف. يبقى أنت لابد تحت أي فرقة يا شباب، مثلا الرافضة مثلا، لابد أن تعرف اسم الرافضة ما هو الوصف الذي يشمل كل رافضي، مثلا هو رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لكنهم في أمور القدر والأسماء والصفات وأمور الإيمان والإمامة وغير ذلك يختلفون. في بعض القضايا، لكن الأصل الجامع الذي يجمعهم هو مثلا رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما عنهم. فأنتم كذلك شباب لابد في أي اسم يجمع تحته طوائف لابد أن تعرف ما هو الأصل الجامع لهم وما هي الفروق بينهم. أيضا شباب من الأمور المهمة جدا في أو أسباب الضلال أن كثيرا ممن يتكلم في هذه الأبواب ليس عنده جمع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس عنده تحرير ولا تصور، أو اعتمد على أحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة، أو نسي حظا من الوحي، أو أنه لم يستطع أن يستنطق النصوص ليستخرج منها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفس والإصلاح. من الأمور الخطيرة جدا أيضا ومن أسباب الضلال أنهم اعتمدوا في تزكية أنفسهم وتزكية نفوس الناس على قصص العباد ومقالات العباد، وجعلوها المحكمة والميزان، وصدروها للناس ونشروها بين الناس، وصارت خطبهم وكتب التزكية لا تجد فيها آيات ولا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، وإنما تجد فيها قصصا عن العباد، عن بشر الحافي والداران وعن مثلا مالك بن دينار أو غير ذلك، وأهملوا تحديث الناس بما جاء في الوحي. وإذا وجدوا أخطاء لهؤلاء في أقوالهم وأفعالهم يتكلفون في تصحيحها وفي الجمع بينها وبين القرآن، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك، لأن المرد في كل أبواب الدين هو إلى الوحي وإلى بيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضلال هؤلاء أنهم حصروا مفهوم العبادة في بعض شعب الإيمان كالصلاة والذكر وقيام الليل، وأخرجوا شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والجهاد وتعليم الناس والفقه في الدين. فهؤلاء لما حصروا العبادة في بعض شعب الإيمان جعلوا كذلك الأولياء هم الذين يعملون هذه الأعمال، فبناء على حصر العبادة في بعض شعب الإيمان حصروا أولياء الله في الذي يقوم بهذه الأعمال، وهذا باطل. فأولياء الله هم المتقون، كل من اتقى الله فهو ولي لله أيا كان عمله أيا كان موقعه، كان نجارا كان مهندسا كان طبيبا كان عالما كانت ربة منزل، كل من اتقى الله وسارع في الخيرات فهو له من الولاية بقدر عمله الصالح. والعكس يمكن أن يكون منسوبا إلى العلم أو إلى العبادة وهو فاجر أو فاسق أو مراء، كما ذكرت لكم قبل ذلك في درس زخرف المعرفة الانحرافات التي تسربت إلى الدرس العقدي أو إلى طلاب العلم. أيضا من مظاهر البدع عند كثير من العباد أو الذين كتبوا في تزكية النفس الغلو في العبادات المشروعة، يعني عبادات أصلها مشروع منها الخوف من الله، فيصل ببعضهم إلى اليأس، مثلا اليأس من رحمة الله، ومنها مثلا التعبد، وهذا كثير جدا، التعبد بما لم يشرعه الله، كأن يتقرب إلى الله بالحزن، يعني تراه حزينا، لماذا تحزن؟ يقول هذه عبادة، يظن أن الحزن في نفسه عبادة، أو يحرم الطيبات على نفسه، أو يحرم نفسه من حاجاتها، أو يحتقر نفسه، أو يعرضها للهوان. وبعضهم غلا فركب الأهوال وسكن في الخرابات، وكان بعضهم يمشي حافيا على الشوك، وكان بعضهم يأكل من القمامة، كل هذا موجود، كل هذا موجود. وأنا إن شاء الله حينما أرسل لكم هذه المحاضرة ذكرت لكم المراجع التي ترى فيها الصوفية وهم يحكون ذلك عن أنفسهم، أنهم كانوا يفعلون ذلك تقربا إلى الله، وبعضهم كان يتظاهر بالخرس والجنون لينصرف الناس عنه ويدخل مستشفى المجانين، ونشأ عن ذلك الرهبانية المبتدعة، لأن هؤلاء ظنوا أن الله يريد منا المشقة، وهذا باطل. ليس الله لم يرد منا المشقة، الله يريد تزكية أنفسنا، يريد أن نقوم بالقسط، يريد أن نعبده، لذلك شرع لنا العبادة. في هناك بعض العبادات فيها نوع مشقة، لكنها ليست مرادة لذاتها وإنما لتهذيب النفس وتزكيتها، فبالتالي الأجر ليس على قدر المشقة، وإنما الأجر على قدر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الخطيرة جدا التي تفرعت عن بدع هؤلاء أو عن الأصل اللي هو ترك الاهتداء بالوحي، ترك حاجات النفس من الزواج ونحوه. بعض العباد أو كثير من العباد نظر إلى الزواج أنه أمر دنيوي محض، والولي لا ينبغي أبدا أن ينشغل به، ولو انشغل به لنزلت درجته. قال الغزالي مثلا، وحتى الغزالي نفسه كان يقول بهذا، قال: بيان ما على المريد من ترك التزويج. يعني ده فصل. اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتزويج، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة. يعني تبقى تقعد بقى مع امراتك وتفرح معاها، لا ما ينفعش، هذا يبعدك عن الله. قال: عن إلى الأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله ولا يغر أنه كثرة. يعني هيقول لك بقى، يدفع عنك بقى الشبهة، كأنك أنت عندك شبهة تقول: طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج واحدة وإنما تزوج أكثر. قال: ولا يغر أنه كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى. يعني أنت مش زي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم شبهات هؤلاء، أنك إذا قلت لهم يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا أن نتقرب إليه عن طريقه، ماذا قالوا؟ قالوا: لا، أنت لست النبي، ومن مثل النبي؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء ويصوم ويفطر ويقوم وينام، يقولون: لا، نحن لسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشبهة القديمة تماما. قال الغزالي، وهو يتكلم عن ترك التزويج، قال: فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى، حيث كان لا يشغل قلبه عن الله تعالى جميع ما في الدنيا، تمام، فلا تقاس الملائكة بالحدادين. يعني أنت مش هتقيس نفسك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أبو سليمان الدراني قال نفس الكلام، قال: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. وقال: ما رأيت مريدا تزوج فثبت على حاله الأول. نلاحظ هنا يا شباب أن نفس الشبهة واحدة، أننا لسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا مثل الصحابة، وهذا باطل، فإن الله جعل نبيه بشرا منا حتى نتأسى به. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر نفس هذه الأفعال بالضبط. يعني هذا مما يؤكد لك أن هؤلاء أعرضوا عن الوحي في طلب الاستقامة. وطبعا معروف ان تاريخ اوروبا في العصور الوسطى، عصور الظلام، كان مليئا بذكر الفواحش. يعني اللي يقرأ منكم في كتب تاريخ اوروبا التي ارخت من القرن الرابع للقرن الرابع عشر، العشر قرون دول اللي بيسموهم العصور الوسطى، دي اللي هي عصور الظلام، يعني يذكر لك أن الرهبان كانوا يفعلون الفواحش ويقومون بعمل قوم لوط ويغتصبون الأطفال. بسبب هذا حرموا على أنفسهم الحلال الطيب فوقعوا في الحرام، كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحديث الثلاثة نفر المعروف، لما أراد رجل أن يتقرب إلى الله بألا يتزوج، والآخر أن يصوم ولا يفطر، والثالث أن يقوم ولا ينام، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك وشدد فيه تشديدا كبيرا، وإن شاء الله سيأتي تفصيل هذا. وعبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والتنطع يعني فيه تكلف، يعني معناه التكلف والتشديد على النفس. أيضا من الأمور المهمة جدا الغلو في العبادة والمعاملة. يعني كثير منهم كان يصل إلى أن يشق على نفسه من جهتين: يعذب نفسه بالعبادة، والأمر الثاني يحرم على نفسه الطيبات. وهذا الحديث واضح جدا: هلك المتنطعون، فيه دلالتان. أولا أن هذا المتنطع لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن هذه الأعمال التي تنطع بها لا تقبل منه أبدا، وأنه لا بد أن يهلك. إما أنه يهلك بأنه يفلس يفني نفسه ويضعف نفسه في غير طريق الحق، أو أنه يهلك لأنه بعد ذلك سيصل إلى الحرام. وابن تيمية نفسه ذكر أن كثيرا ممن دخل في هذه الأبواب وشدد على نفسه بالرهبانية المبتدعة انسلخ من دينه تماما. وله نقولات كثيرة إن شاء الله أرسلها لكم في هذا الباب، وإنما يعني أذكر لكم فقط الخطوط العريضة. وبينت لكم قبل ذلك خطأ قاعدة الأجر على قدر المشقة، وإن شاء الله أرسل لكم مقالا طويلا في نقد هذه القاعدة وبيان أصل هذه القاعدة وكيف نشأت، وأنها أخذت عن الرهبان النصارى، وأنهم بنوا ذلك على نصوص نسبوها إلى المسيح لا تثبت عنه أنه على قدر متع الإنسان في الدنيا يعذب في الآخرة، ومن أراد أن يدخل يعني لأن يمر جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله، يعني بقدر ما تكون غني بقدر ما تحرم من الجنة. كلام كثير في هذا المعنى، حتى ابن تيمية قال من غلا في الزهد والورع خرج حتى خرج به عن الحد حد العدل الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم، قال كما قد رؤية ذلك وجرب. أيضا من البدع شباب اختراع تفاعلات لم يأتي بها الوحي، كأن مثلا يشهق أحدهم أو يصعق حينما يتلى عليه القرآن. وأنتم تعرفون القصة الجميلة أن محمد بن سيرين لما وجد جماعة من أهل البصرة إذا تلي عليهم القرآن سقط الواحد منهم مغشيا عليه، قال له طيب سأتلو عليك القرآن ولكن كن على السطح، يعني قال له أقف كده على السطح وأنا هقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وريني كده هتسقط ولا لأ، حتى يبين أن هؤلاء كانوا يتكلفون في ذلك. أيضا من الأمور المهمة جدا في هذا الأمر إن هم بعض الوعاظ يطلب من الناس أن يتركوا مجالاتهم النافعة، إنسان مثلا مهندس طبيب حتى يتفرغ للعبادة أو يتفرغ لهذه الأمور. أيضا من الأمور الخطيرة جدا تضييع حقوق النفس والأهل والجار والضيف، يعني ليس عندهم الشمول، وإنما كل واحد منهم يفكر في ورده، ممكن يكون يعلم أن أخاه في ضيق ويحتاج إليه، أو أخاه مثلا زوجته بحاجة إلى رعاية أو إلى نفقة، يعني ربما يكون مسجونا أو مبتلا مثلا، هو لا يفكر إلا في نجاة نفسه، ربما ولده في الغرفة التي بجواره مثلا يشرب المخدرات أو معه فتاة، لكنه هو يقول أنا مالي، أنا أريد أن أنجو بنفسي. وكل هذا أبطله جميع الأنبياء، والله سبحانه وتعالى أمر أن يصلح الإنسان نفسه وأن يسعى في إصلاح غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نصوص كثيرة جدا تبين أن العبد عليه حقوق، إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. أيضا من الأمور المهمة جدا هذا نبهنا عليه اللي هو استعمال ألفاظ غير شرعية يجعل مثل كلمة العشق، بدل ما يقول أنا أحب الله يقول أعشق الله، ومثل كلمة مثلا الخدمة، ومثل كلمة العارف بالله، الحقيقة، الفناء، الاصطلام، كل هذا يعبرون به عن أمور أحيانا تكون شرعية وأحيانا تكون بدعية. الشرعي منها لا يحل لنا أن نذكره إلا باسمه الشرعي، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي يمنع من اللبس ويمنع من دخول البدع. فربما كان اللفظ يعني تحمل أكثر من معنى، فأنت هنا في الألفاظ عندك أمران. الأمر الأول أن تستفصل عن كل لفظ ماذا يريد به المتكلم، لماذا؟ لأنه أحيانا أن يكون اللفظ شرعيا لكن المتكلم يضيف إليه دلالات ليست شرعية، مثل لفظ التوحيد، لفظ جاء في بعض النصوص وإن كان قليلا، فالمعتزلة يعنون بالتوحيد مثلا إفراد الله بالقدم، أو ومن لوازم ذلك إن هم أنكروا صفات الله وأفعال الله وصفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى. كلمة العدل عندهم أن العبد أن الله لم يخلق أفعال العباد، فكلمة العدل والتوحيد هي ألفاظ شرعية لكنهم استعملوها بمعاني غير شرعية. وأحيانا يستعملون معاني شرعية كشدة الحب لله، هذا معنى شرعي، لكن يعبرون عنه بالعشق، يستعملون لفظ الخدمة ويقصدون به العبادة. لا، الأولى أن يعبر عن المعنى الشرعي باللفظ الشرعي. لا يصح هنا أن تقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الأمر عادي، هذه لا، متى يكون لا مشاحة في الاصطلاح؟ إذا اخترت لفظا مناسبا للمعنى. أما إذا اخترت لفظا احتمل حقا وباطلا فلماذا؟ لماذا تترك اللفظ الشرعي؟ طيب، أيضا من أصول الضلال عند هؤلاء إرجاع كل ظلم وبلاء وظلم من الحكام إلى ذنوب الناس أو الشعوب. والأمر الآخر أنهم بناء على ذلك حصروا رفع البلاء أو دفع البلاء في مجرد التوبة وإصلاح النفس، وهذا أمر باطل، وهذا حتى كان قديما عند بعض العباد، مثلا من جهتين. مثلا بعضهم يقول إن فلان هو عذاب الله لكم فلا تقابلوه إلا بالتوبة مثلا، وهذا ليس صحيحا، لأن البلاء سواء كان مرضا أو ظلما يدفع بالتوبة ويدفع بأسبابه. ولو أن طبيبا معينا مثلا كان فاشلا، لو كان أعبد الناس بمعنى أنه يصلي ويصوم ويزكي، لكنه لم يتعلم الطب على حقه ولم يأخذ بأسبابه فهو آثم عند الله. فالذي وقع في مصيبة أو وقع في بلاء لا ينبغي له فقط أن يتوب، وإنما ينبغي أن يبحث عن الأسباب، أسباب الإخفاق، أسباب الفشل. قول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بالنفس من الأمور التي يعني يخفق الإنسان بسببها لا يرجع فقط إلى الذنوب. وإن شئت فقل إن ترك الأخذ بالأسباب هو من الذنوب. واضح؟ طيب، كل ذلك يا شباب، كل ما تقدم من أسباب الانحراف وصور الانحراف ومظاهر الانحراف والآثار التي نشأت عن هذا الانحراف أسهم كل ذلك في إنشاء جيل من أهل الاستقامة مشوه من حيث العلم والعمل وفقه دينه والعمل للدين والإصلاح. يعني أصبحت صورة الإنسان الملتزم بالدين المستقيم على الدين كأنه شاب أهطل، كأنه شاب درويش مغيب عن الواقع، لا يعرف شيئا عن واقعه، لا يفكر إلا في نفسه، يتعامل مع مظالم الحكام أو مظالم الجبابرة على أنها من ذنوبي وأنا الغلطان، ولا يستطيع أن يقيم دينا ولا أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يجهر بحق ولا أن يرد مظلمة، فقط يفكر في ورده من القرآن والتسبيح والذكر. الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأي إنسان طلب الهدى في هذا الباب فلا بد أن يعلم أن الهدى هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك مراجع مهمة يمكن أن تعرف بها صورا من ضلالات هؤلاء وأسباب الأخطاء عندهم أو أصول الخطأ عندهم، منها مثلا كتاب إحياء علوم الدين، هو نفسه أساسا يعني يبرز هذه المعاني أو ينظر لهذه المعاني أو لكثير منها. يمكن أن ترجع أيضا إلى كتاب موقف ابن تيمية من الصوفية للعريفي، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، وكتاب مدارج السالكين لابن القيم، وكتاب منهج الإسلام في تزكية النفس لأنس كرزون، وكتاب الصوفية المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير، وكتاب جميل اسمه نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف لواحد اسمه خالد علال. طيب، هنا شباب بعدما ذكرنا صورا من ضلال من أرادوا تزكية أنفسهم أو تزكية نفوس أتباعهم، وذكرنا شيئا من الأسباب والنشأة، وذكرنا شيئا عن أصول الضلال، أحب هنا أن أذكر سبيل الهدى في فقه النفس وتزكيتها. يعني نحن هنا شباب لا نريد فقط أن نتكلم عن تزكية النفس، لا، نريد أن نتكلم عن فقه النفس، لأن فقه النفس هو السبيل لتزكيتها. إن السبيل يعني سبيل الهدى في كل ما يطلبه العبد من أمر دينه هو في الوحي وفي بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك أبواب الإيمان التي سميت بعد ذلك بالعقيدة، الإيمان، العبادات، الأحكام، الأخلاق، تزكية النفس، الاستقامة، أعمال القلوب، ليس هناك باب شرعي يمكن أن يستغنى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نلاحظ هنا إن تنازعتم في شيء، أي شيء؟ يعني أي شيء نتنازع فيه من أمر ديننا. أبو ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا يعني ذكر لنا منه علما. ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين هذا المعنى، وهو أننا في أبواب التي سميت بعد ذلك بالسلوك، وأنا لا أحب أن أسميها بالسلوك، وإنما هو طريق العبادة والاستقامة. أنا أحب كثيرا أن ألتزم بالألفاظ الشرعية ما وسعني ذلك. فابن تيمية يريد أن يقول إن هذا الباب الذي سمي بعد ذلك بالسلوك، والذي انحرف فيه كثير من الناس لكونهم تركوا فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أراد ابن تيمية هنا أن يقول أن هذا الباب أيضا يرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: إن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، وهذا كله مبين في الكتاب والسنة، فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن منه. ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول، لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة. يعني يرجعون، يعني الناس عموما أو الصحابة كانوا في هذه الأبواب يرجعون إلى الوحي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ، يقصد يعني شيوخ المعرفة، لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين. فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة. هذا النص يا شباب نفيس جدا لأمور. أولا، هذا النص يبين أن من أعظم الغلط أن طائفة من الناس ظنت أن السلوك اللي هو بين قوسين يعني طريق الولاية إلى الله، أن تكون وليا لله، لا تحتاج فيه أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى القرآن ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن لك أن تخترع طريقا تتقرب به إلى الله، أو من قالوا أنك تتبع شيخا يصف لك الطريق. فقال: لا، السلوك هو من أبواب الإيمان والدين والعبادات والأخلاق التي يرجع فيها إلى الوحي، ولا بد للمؤمن منه، وكل ما لا بد للمؤمن منه لا بد أن يبينه الله. طيب، أنت ستقول: وقعت مسائل اختلف فيها أهل العبادة أو أهل العلم. نقول: مثلما يختلف الفقهاء والمحدثون والأصوليون واللغويون، نرجع في ذلك إلى المحكم، والمحكم في هذه الأبواب هو كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا له كلام كثير في هذا المعنى، لكننا وقفنا على بعضه، لا أريد أن أطيل في النقولات، لكن إن شاء الله سأرسل لكم الملف كاملا بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهدى. ابن القيم رحمه الله قال: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة، فله على قلبه عبودية، وعلى لسانه وجوارحه عبودية، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه، ولا يوجد له الثواب وقبول عمله. ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء الفقهاء انحرف عنها هو، إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب وعطل عبودية الجوارح، وقال: المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع، والطائفتان متقابلتان، خلينا احنا نذكر الفكرة هذه من أولها شباب، معلش، عشان هي فكرة مهمة، يعني تبين الفرق بين المتفقهة وبين المتفقرة أو المتصوفة. يعني خلينا نجيبها ببساطة شباب، الفرق بين طلاب العلم وبين العباد. يعني ايه؟ احنا خلينا نتكلم بوضوح أكثر. يعني الفرق بين الشخص الذي يعتني بالمعرفة ويقصر في العبادة، والشخص الذي يعتني بالعبادة دون أن يكون عنده تحرير أو معرفة دقيقة. فابن تيمية بيقول إيه؟ كثير، طبعا كان في فتنة بين هؤلاء كما هو موجود في كل عصر. قال ابن تيمية: كثير من المتفقهة من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته من الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له والخشية منه ونحو ذلك، وكثير من المتفقرة والمتصوفة من ينحرف عن الطاعات الشرعية فلا يسأل إذا حصل لهم توحيد القلب وتأهله، أو أن يكون ما أوجبه الله من الصلوات وشرعه من أنواع القراءة والذكر والدعوات، أن يتناولوا ما حرم الله من المطاعم، وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية ونحوها، ويعتاضوا بسماع المكاء والتصدية عن سماع القرآن. يعني بيقول يا شباب، في ناس متفقهة عندهم ضعف في عمل القلب وعمل البدن، بس عندهم معرفة. طب وفي المقابل في متفقرة ومتصوفة لا يهتمون بمسائل المعرفة ومعرفة الأحكام والدقائق، يقول أنا قلبي متوجه إلى الله، فبالتالي لا يعني يمكن أن يتقرب إلى الله بالبدعة، يعني يقوم بعبادات مبتدعة، ويمكن أن يحرم على نفسه بعض الطيبات أو العكس، أو يفعل محرمات، وبدل ما يسمع القرآن يسمع المكاء أو التصدية. فابن القيم بقى رحمه الله بيفسر كمان، بيقول إن الإنسان الله سبحانه وتعالى له على العبد عبوديتان: عبودية باطنة اللي هي أعمال القلوب، الخوف والرجاء والخشية والرحمة وحب الله وحب المؤمنين وترك الشح والحسد، تمام؟ وفي عبادات ظاهرة اللي هي عبادات الجوارح، والعبد لابد له من الأمرين. فهو هنا بيقول إيه بقى؟ إن أرباب القلوب اللي هم الجماعة المهتمين بالقلوب، أنت حتى موجود في هذا العصر تلاقي شخص كده مهتم إن قلبه يفضل سليم، فده يعني اللي قلب ومهتم بعباداته، لكن ما عندوش تحرير، ما عندوش، يعني يقول لك أنا لسه بقى أقعد أتعلم وأعرف السنة من البدعة، أهم حاجة إن أنا أقوم بالعمل وخلاص. فهذا الشخص حينما يرى تقصير طلاب العلم في العبادة أو سوء أخلاقهم، فيكون ذلك سببا في تمسكه فيما هو عليه، وسببا في ألا ينتفع من طلاب العلم وألا يقبل نصحهم. والعكس، إن بعض طلاب العلم لما يرى جهل الصوفية أو جهل العباد أو أنهم ضعفاء في العلم، فربما يحمله ذلك على أن ينفر من حتى مما هو صحيح عندهم. وكان الصواب شباب أن ندخل في السلم كافة، وأن يهتم طالب العلم أو المسلم عموما بالمعرفة وبالعبادة. ولذلك كانت هذه الدروس، أنا لماذا بدأت هذه الدروس بالكلام عن تزكية النفس وإصلاحها والاستقامة وأعمال القلوب والأخلاق وذكر الانحرافات المتعلقة بهذه الأمور، قبل أن أبدأ في الكلام عن وسائل المعرفة وعن سبل التحصيل وعن مهارات طالب العلم؟ لأني أعرف أن معاني الأمانة هي أصل الانتفاع بمعاني القوة. معاني الأمانة يا شباب: أعمال القلوب، حب الله، حب الخير للمسلمين، ترك شح النفس وترك الحسد، الحياء، الخوف، الرجاء، معاني الأمانة، الإيمان. وفي المقابل المهارات والذكاء وحسن البيان والهمة العالية والقوة والقدرة. فهذه الأمور يا شباب تكتمل. فابن القيم رحمه الله بيبين بقى، قال: ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء، يعني الفقهاء، انحرف عنها هو إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب. يعني لما وجد أن أهل الفقه وأهل العلم مش مهتمين بالعبادات، قال: لا يا عم، ده انتوا يبقى طريق العلم بتاعكم هو الذي أوصلكم إلى هذا. وهو ده معنى يا شباب: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني أن تكون بأفعالك السيئة فتنة للناس تصدهم عن الخير وتمنعهم من أن ينتفعوا منك. يعني حين لما يراك الناس مثلا انت طالب علم لسانك طويل وبتشتم وبتتكبر وبتستعلي وتحتقر الناس وتتفاخر، فأنت فقط هنا لا تزاهدهم فيك، وإنما تكرههم أساسا في طريق طلب العلم. وقليل من الناس شاب هو الذي يحسن أن يأخذ أحسن ما عندك ويترك شر ما عندك. بعضهم أول ما يرى فيك خطأ يتركك جميعك. فالمفروض شباب إن إحنا نحاول ألا نكون فتنة للناس، وأن نكون بأخلاقنا وأعمالنا الصالحة سببا في أن يحب الناس العلم وأهل العلم. نسأل الله أن نكون منهم. ابن القيم بيقول: والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل. هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم، الجماعة اللي هم بتوع الإيه؟ بتوع القلوب، ففسدت عبودية قلوبهم. وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم ففسدت عبودية جوارحهم. يعني هو بيقول إن في تلازم بين الظاهر والباطن، فإذا تركت واحدة منها ضاعت الأخرى. قال: والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا، وقدموا قلوبهم في الخدمة. طبعا هو نفسه كمان استعمل هذا اللفظ، وأنا لا أحب استعمال هذا اللفظ، وإنما يعني في العبودية. قال: وجعلوا الأعضاء تبعا لها. يعني نعم اهتموا بالباطن، نعم صحيح، لكنهم كذلك اهتموا بالظاهر، واضح كده. فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود، الملك اللي هو القلب يعني، والجنود اللي هي الجوارح في خدمة المعبود. أيضا استعمل لفظ الخدمة، وأنا شباب أحب جدا أن أكون دقيقا في هذا، ولا أحب أبدا أن يشيع على لسان طالب العلم أو لسان الخطيب أو الواعظ هذه الألفاظ. أحب أن ألتزم بألفاظ الشرع لسببين: الأول أن هذه الألفاظ قالها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن، والثاني أن هذه الألفاظ خير ما يعبر به عن المعاني. طيب، منشأ الاضطراب عند منشأ الاضطراب والاشتباه عند الفريقين. طيب، هو في هنا تفاصيل كثيرة، لكن أنا يعني أرجو أن كنتم ممكن تقرؤوها، لأن وقت المحاضرة ساعة بالضبط، فأنا لا أريد أن أطيل في النقولات. نحن فهمنا الفكرة. خلينا نقرأ أيضا نقلا جميلا لابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله: والسلوك سلوكان. طبعا يقصد بالسلوك هنا العمل يا شباب، العمل أو الهدي. قال: والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنا وظاهرا، والثاني سلوك المقربين السابقين، وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان، وترك المكروه والمحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان عامة من ضل في أبواب الإيمان بسبب الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك الضلال في تزكية النفس والاستقامة إنما كان ناشئا في الجملة بسبب الإعراض عن الوحي، كما هو ظاهر في متأخر الصوفية وأرباب الطرق المحدثة. يعني يا شباب، كما نعيب على بعض المتصوفة والعباد أنهم أعرضوا عن الوحي واخترعوا عبادات، كذلك نعيب على طلاب العلم والفقهاء الذين أهملوا الكلام عن أعمال القلوب والأخلاق وتزكية النفس وأهملوا العمل. يعني هو احنا لما نتكلم عن ان العلم عبادة، وانا اول محاضرة لما لو تفتكروا شباب ثاني محاضرة لما تكلمنا عن ان طالب العلم خلق ليعبد الله، طالب العلم ليس مميزا عن الناس يتحجج بانه ينشر العلم فينسى العبادات، لا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في البرنامج الذي سأقترحه عليكم في خلق طالب العلم وعباداته وأعماله الصالحة، الذي يجمع بين التنوع والشمول والمداومة بالقليل. طيب، عندنا أيضا من الأمور المهمة التي أحب أن أذكرها هنا. طبعا ذكرت لكم نقولات كثيرة جدا عن أئمة أهل العلم أن العباد ضلوا في أبواب العبادة لأنهم تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أحب هنا أن أقف مع نقل جميل جدا لابن تيمية، وهو يعلمك كيف تصلح هؤلاء الجهلة من العباد. كيف تصلح هؤلاء الجهلة من العباد، يعني الذين أرادوا طريق الله ولكن أخطأوا. فقه الممكن أنك تحاول أن تنقلهم من الظلمات التي لا نور فيها إلى ظلمات فيها نور أو نور فيه ظلمة، المهم أنك أنت تقلل الشر فيهم وتكثر الخير فيهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطرق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. يعني أحيانا الإنسان يجد شخصا، هذا الشخص لم يقم بالعبادة الصافية اللي هي تجمع بين الإخلاص وبين الاتباع، فيكون عنده نوع من البدعة، تمام؟ فماذا يفعل؟ قال ابن تيمية: فإذا لم يحصل النور الصافي، يعني ما حصلش السنة المحضة، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج من النور بالكلية. أنا شباب ذكرت هذا قبل ذلك، بعض طلاب العلم اللي هو كان يعني مقصر في العبادات ويعني تعبان على الآخر، يعني يدوبك عارف كم معلومة كده، سمع بعض المشايخ اللي هم بيقولوا ان جماعة التبليغ والدعوة من الجماعات النارية اللي هم يعني يدخلوا النار، وهذا من الانحرافات اللي موجودة عند أتباع هذا الفكر اللي هم يعني يبدعون الناس ويقعون في المجاهدين والمصلحين، وأنتم تعرفونهم. فواحد من هؤلاء سمع شيخه يقول إن جماعة التبليغ والدعوة هذه متوعدة بالنار، وشاف شخص من الناس اللي هم تابع شاب كان لسه بادئ يصلي يدوبك يعني، فوجده يذهب مع جماعة التبليغ، قال له: لا اوعى تروح مع جماعة التبليغ لان دول متوعدين بالنار. فالشاب اللي هو كان صايع اصلا ما كانش بيصلي خالص وبدأ يصلي مع جماعة التبليغ، فصاحبنا ده بقى نهاه قال له: لا ما تروحش. طيب انت نهيته عن جماعة التبليغ وان كنت مخطئا في نهيك لانك وصفتهم بما ليس فيهم. وابن تيمية والشاطبي كلاهما قال: لا يحل لأحد أن يعين فرقة من الفرق المتوعدة بالنار، ده أساسا على فرض أن حديث كلها في النار إلا واحدة صحيح، وهذه الزيادة عندي لا تثبت، وقد سألت عنها الشيخ محمد عمرو وغيره من أهل العلم، وأنا نفسي حررتها وجدتها لا تثبت، اللي هو في حديث افتراق الأمة. المهم أن حتى لو أنت ستحذر من هذه البدعة لا تحذر بهذه الصورة. الأمر الثاني، إذا أردت أن تحذره من بدعة فدل له على السنة، يا إما اتركه في نور فيه ظلمة أفضل من أن يبقى في ظلمات. طبعا صاحبنا لم يترك فقط جماعة التبليغ، ترك الاستقامة كلها، حتى ترك الصلاة، وهو وصاحبنا الثاني اللي هو كان تابع لهذه الجماعة التي تبدع الناس ويعني تخرج من شاءت من دائرة السنة ومن الجنة كما يشاءون، الاثنين ضاعوا، يعني الاثنين ضاعوا، وهذا هو الخطأ يا شباب. لابد أن تتعلم فقه الممكن، أن تكثر الخير في الناس وأن تقلل الشر فيهم، هذا هو السبيل الصحيح. فلذلك الشباب كانت هذه التنبيهات. أيضا ابن الشاطبي رحمه الله يتكلم عن الوسطية هنا، قال: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ بين من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال. يعني لا هو بيشق عليك لدرجة ان هو يزهقك في عشتك، ولا ان هو يجعلك منحل يعني ماجن بتفعل اللي انت عايزه، لا، هناك موازنة بين حاجات النفس وبين الحاجات الشرعية. والله سبحانه وتعالى شباب لا يمكن أن يخلق في الإنسان رغبة أو شهوة إلا ويجعل له طريقا مشروعا لهذه الشهوة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وأمرنا الله تبارك وتعالى بعدما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك شباب أحببت أن أنهي الدرس الثاني من بصائر من الوحي في تزكية النفس أن أنهيه بأن أشدد عليكم في أمرين. الأمر الأول أن تجتهدوا في طلب العلم النافع، والأمر الثاني تجتهد في طلب العلم، يعني أن تأخذ بأسباب النبوغ العلمي. لا أقصد بالنبوغ هنا شباب أن تكون مشهورا أو أن تكون كاتبا أو أن تصرف أنظار الناس إليك، لا والله، بل ما قمت بهذه السلسلة إلا لأحذركم وأحذر نفسي من أن يكون طلبنا للعلم إرادة للعلو أو للتصدر، وإنما نريد أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعبد الله على بصيرة وأن ندعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه هي النصيحة الأولى، اجتهدوا في طلب العلم فهو خير ما يمكن أن يجتمع عليه هم إنسان، الفقه في الدين. الأمر الثاني أن تجتهدوا في العمل الصالح وأن تجتهدوا في معاني الأمانة. الأمانة هي معنى الإيمان، هي معنى الأمانة، هي معنى الحياء، هي معنى حسن الخلق، هي معنى حب الخير للناس، الخوف من الله، الإخلاص، الصدق. فكما أنني أشدد عليكم دائما وأتكلم عن علو الهمة والإرادة والقوة والصبر والعزم والتصميم والتخطيط، أحب كذلك أن أنبه أكثر على معاني الأمانة حتى نحاول أن يكون لنا نصيب من أولي الأيدي والأبصار، القوي الأمين، المؤمن القوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم نجي إخواننا المستضعفين، اللهم فرج كربهم، اللهم احفظ علينا صحتنا وقوتنا، اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا. جزاكم الله خيرا يا شباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مجتمعين على العلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وألا يجعلنا ممن يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأن يجعلنا من الذين تمسكوا بالكتاب، وأن يجعلنا من المصلحين الذين لا يضيع الله أجورهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.